أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه في النهار فسد صومه إن كان الإخراج منحصرا في الغي. قلنا بأن هذا الكلام ليس صحيحا. وجوب التقيؤ لا يوجب بطلان الصوم لإمكان الأمر الترتب بالصوم، لأن الصوم واجب ارتباطي مركب من مجموع إمساكات. الإمساك عن التقيؤ فرد واحد منها، فيمكن أن يقول الشارع يجب عليك التقيؤ، وإن لم تتقيأ فيجب عليك الصوم الذي هو مركب من مجموع إمساكات. وهذا المكلف وإن كان لا يتمشى منه قصد الغربة في ترك التقيؤ، لكن يتمشى منه قصد الغربة في الصوم في مجموع الإمساكات، وهذا كافي في كون صومه قربيا، مضافا إلى أن الصوم عنوان قصدي. فحتى لو كان الصوم متقوما بقصد الغربة في كل الإمساكات، فيقول هذا الرجل يمكنني أن أترك القي ولا أنوي أنه صوم، فباختياري أن أنوي الصوم، فليس الأمر الترتبي بالصوم بأن يقال إن تركت القي فصوم من طلب الحاصل، لأنه يمكن أن يترك القي ولكن لا يقصد الصوم الذي هو ماهية اعتبارية. كما أنه في ما إذا كان التقيؤ مقدمة لواجب آخر ولم يكن علة تامة له، كما في تقيؤ مال الغير الذي هو مقدمة لإيصال هذا المال إلى صاحبه، فيمكن للشارع أن يقول إذا كنت لا توصل مال الغير إليه فصم. شنو فائدة تتقيأ وتطلع من بطنك هاي السكة، سكة الذهب، وتخليها في الصندوق ولا تعطيها إلى مالكها؟ كل فائدة ما بي. فهنا يمكن أن يقال إذا كنت لا توصل هذه السكة إلى صاحبها فيجب عليك ترك التقيؤ. إذا كنت لا توصل هذه السكة إلى صاحبها فيجب عليك ماذا؟ ترك التقيؤ. كما في المقدمة في مقدمة الواجب إذا كانت محرمة في حد نفسها ولكن الواجب أهم، يقول الشارع إن كنت تنغذ الغريق فيجوز لك الغصب الموصل إلى الإنقاذ، وإن كنت لا تنغذ الغريق فلا يجوز لك الغصب. هنا أيضا يقول إن كنت لا توصل هذا المال إلى صاحبه فلا يجوز لك التقيؤ بل يجب عليك الصوم. المسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار، فالأحوط القضاء. السيد الخائي والسيد السيستاني هنا قال بل لا يجب القضاء. لماذا؟ لأن المفطر هو التقيؤ الذي يكون عمديا حال التقيؤ، فيختلف عن غيره. إذا هذا الشخص أكل في الليل طعاما يعلم بأنه يذرعه في النهار، هذا لا يجب أن يسلغ على ذاك الذرع، أنه تقي عمدي، لأنه حينما يذرعه يخرج منه القي بغير اختياره. نظير الاحتلام، من علم بأنه لو أكل هذا الطعام سوف يحتلم في النهار، لا يحرم عليه أن يأكل هذا الطعام، لأن الاحتلام لا يبطل الصوم. هنا أيضا يستفاد من الروايات المفصلة بين التقيؤ وبين الذرع، أن الذرع يعني ما يخرج بغير اختيار حين الخروج، هذا لا يبطل الصوم. في صحيحة الحلبي: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. وسألته عن القيء في رمضان قال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه فعليه القضاء. هذا لم يكره نفسه على القيء، وإنما خرج القيء بغير اختياره حين الخروج، وإن كان مستندا إلى سبب اختياري في الليل أو حتى في النهار. هو يعلم بأنه لو سوى رياضة ماكو، لو مشى ركض، لو ركض بعدما تسحر وصلى صلاة الفجر طلع من البيت يسوي رياضة عدة ركضة كل يوم، يعلم بأنه إذا يركض بغير اختياره يخرج منه القيء، لا دليل على أنه مبطل للصوم إذا كان لا يسلغ أنه تقيأ وإنما بدره، ولو كان سببه باختياره، سواء كان سببه باختياره في الليل أو كان سببا اختياريا صدر منه قبل ذلك بفاصل. المسألة الثانية والسبعون: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب، إذا لم يكن حرج وضرر. وإذا كان هناك حرج وضرر ماذا؟ يبطل صومه، لأنه لا يبطل صومه. إذا يمكنه الحبس ولكن يقع في حرج أو ضرر يبطل صومه، ولكن لا يحرم عليه ذلك. هذا معنى كلام صاحب العروة. ولكن ذكر السيد السيستاني أن هذا مو صحيح، حتى لو يتمكن من الحبس ما يجب عليه ذلك، لأن الوارد في الرواية إن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء. هذا يمكنه حبس الغي، إذا لم يحبس الغي فيبدر الغي، وليس الغي شيئا يكره نفسه عليه، يعني بالقوة يطلع الغي من بطنه، هذا لا يصدق على المقام. لا، بالعكس، إذا هو يريد ما يتقيأ يكون بالقوة يلزم روحه. يقول السيد السيساني: فإذا لا يصدق أنه أن هذا القي ولو لم يحبس نفسه ولم يمنع نفسه من القي، لا يصدق أن هذا القي شيء أكره نفسه عليه. ولكن السيد الخوئي وافق صاحب العروة في ذلك، قال: إذا يتمكن من الحبس من غير ضرر ولكنه لا يحبس القي، يسوغ أنه تقيأ، لأن القي باختياره، فيجري عليه حكم المتعمد. نقول: يا سيدنا الخوي، أولا لماذا قيدته بقولك من غير ضرر؟ حتى لو يقع في ضرر من ناحية حبس نفسه أن لا يتقيأ، يقع في ضرر، لأجل دفع الضرر يختار التقيؤ على قولكم، فلا بد أن تلتزموا ببطلان الصوم حتى في فرض الحرج والضرر إذا حبس نفسه، ما يخالف، لا ضرر ولا حرج يرفعه حرمة إبطال الصوم. ولكن لماذا لا يبطل الصوم إذا يصدق أنه تقيأ باختياره؟ وماذا جوابكم عن إشكال السيد السيستاني؟ السيد السيستاني يقول: إذا حتى يتمكن من حبس نفسه أن لا يتقيأ، مع ذلك يجوز له أن لا يحبس نفسه فيسر منه القي، هو يمكنه أن يمنع من القي، هذا مو واجب عليه، لأن المفطر هو أن يكره نفسه على التقيؤ، هذا لم يكره نفسه على التقيؤ، هذا إذا لا يتحمل ولا يحبس نفسه يخرج منه القي بغير اختياره، إنما يمكنه أن يحدث مانع، لا يجب عليه أن يحدث مانع. إن قلت: لماذا السيد السيستاني نظر إلى موثقة السماعة فقط؟ موثقة السماعة توافق كلام السيد السيستاني. سألته عن القي في رمضان فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء. نعم، لا يصدق أنه شيء يكره نفسه عليه، ولكن في صحيحة الحلبي قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه فليتم صومه. هذا يصدق أنه ذرعه إذا يتمكن من حبسه فلا يتقيأ، ولكن لم يحبس نفسه فتقيأ، يصدق أنه ذرعه، بدره القي، ذرعه القي، بدره القي، إنما يصدق فيما إذا كان القي بغير اختياره، مع إمكانه أن يحدث مانعا عن خروج القي، فهذا القي يكون باختياره. فلماذا السيد السيستاني لم يلحظ هذه الصحيحة، وإنما لاحظ وثق السماعة؟ نقول ممكن نجيب على هذا الإشكال ونقول غاية الأمر التعارف بين الروايات. مقتضى موثق السماعة أن هذا التقيؤ ليس مبطلا للصوم، لأنه لا يسوغ أنه شيء أكره نفسه عليه. ومقتضى إطلاق صحيحة الحلبي أنه تقيأ ولم يبدره، فعليه القضاء، فيتعارضان ويتساقطان. فنرجع بعد ذلك إلى البراءة عن المفطرية. نعم، لا لا، إن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء. يعني إن لم يكن شيء يكره نفسه عليه فليس عليه القضاء. هذا ليس شيء أكره نفسه عليه. لكن أطرح شبهة لصالح السيد الخوي، شبهة قوية مو قوية كيفكم. الشبهة هي أن موثق السماعة ليس لها مفهوم، كل ما ذكرت جملتان شرطيتان حول موضوع، فنحن نقول لا يستفاد مفهوم لهاتين الجملتين الشرطيتين. مثلا الرجل يصلي في ثوب فيه دم، قال إن كان الدم أقل من الدرهم فلا بأس به، وإن كان أكثر من الدرهم فلا يصلي فيه. هناك فرض آخر، وهو أن يكون الدم مساوي للدرهم. هنا ولعله يوجد هذا الكلام في كلمات السيد الخوي، يقال بأن هاتين الجملتين الشرطيتين وردتا لتقسيم الموضوع، ولعل هناك قسم ثالث أصلا لا ينظر إليه في هذه الرواية لعدم لندرته، لعدم تعارفه، صح لو لا. فهنا قد يقال هنا جملتان شرطيتان في موثقة السماعة، قال سألته عن الغي في رمضان فقال إن كان شيء يبدره فلا بأس. يسوغ أن هذا شيء يبدره، يعني يخرج منه بغير اختياره، ولا يسوغ، كما لا يسوغ الجملة الشرطية الثانية وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء. هنا فرض ثالث لا يسوغ عليه، لا أنه شيء يبدره ولا أنه شيء يكره نفسه عليه، وهو هذا الفرض، أن يكون هناك سبب لخروج القي من بطن هذا الشخص ويمكنه إحداث المانع، يمكن لهذا الصائم إحداث المانع. هنا لا يسوغ، إذا لم يحدث المانع فخرج، لا يسوغ أنه شيء يبدره لأنه يتمكن من حبسه، ولا يسوغ أنه شيء يكره نفسه عليه. فحينئذ نرجع إلى الإطلاقات الأخرى. نفس صحيحة الحلبي مطلقة، إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، يسوغ أنه تقيأ، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. كما الذي يمكنه أن يحبس نفسه فلا يخرج منه القي. يقال تقيأ بعد، الذي يخرج منه البول ويتمكن، الذي يخرج منه البول ويتمكن من حبس البول ولكنه لا يحبس البول، لا يقال تبول. هو بال، من اللي بال؟ من اللي تبول غير هذا الرجال؟ خب إذا لا يمسك روحه، إذا لا يلزم روحه يخرج منه البول. هذا يقول لا ما يسوى، خل يخرج البول وينجس القاع. ما يقولون ليش تبولت؟ يقول لا، لا يستند البول إليه. هذا مو عرف. ولأجل ذلك الأحوط قبول كلام صاحب العروة. وصاحب العروة هم قال ماذا؟ قال نعم وجب إذا لم يكن حرج وضرر. المسألة السابعة والسبعون، عفوا، المسألة الثالثة والسبعون، إذا دخل الذباب في حلقه، مصائب الصائمين، إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه. ولا يكون من القي، ولو توقف إخراجه على القي سقط وجوبه وصح صومه. خب أولا نوضح هذه المسألة. قد لا ينزل الذباب إلى ما دون الحلق، واضح يجب عليه أن يذب الذباب وليس قيئا، ولكن المشكلة ما إذا تجاوز حلقه. السيد السيستاني يقول إذا وصل إلى حد لا يعد إنزاله إلى الجوف أكل، لا يسوغ أنه أكل الذباب لأنه بغير اختياره تجاوز إلى من حلقه إلى حد لا يعد إنزاله بعد ذلك إلى المعدة أكلا للذباب، فهنا لا يجب إخراج الذباب. وأما إذا لم يصل إلى حد لا يصدق عليه الأكل وكان إخراج الذباب متوقفا على القي، صح لو لا؟ يعني وصل ذباب إلى حد لو أخرجه فإخراجه موقوف على القي، ولو خلاه ينزل إلى معدته يسق عليه أكل الذباب. هنا السيد السيستاني يقول يجب عليه الإخراج. لماذا؟ لأنه يحرم عليه أكل الذباب. وأما صومه فباطل على أي تقدير. ليش؟ لأنه إذا أخرجه بالقي بطل صومه بالقي، وإذا خلاه ينزل إلى معدته بطل صومه بأكل الذباب. خوش حكي. السيد الخائي ظاهر كلام أنه يرى أن بلع الذباب حرام ولو لم يسق عليه الأكل، مو ظاهر كلامه، صريح كلامه، حرام بلع الذباب حرام، أكل صدق عليه أنه أكله أو لا. يعني إذا وصل الذباب إلى حد يخليه ينزل إلى معدته لا يسق عليه أنه يأكل الذباب، لكن يسق أنه بلع الذباب حرام. ما هو الدليل على أنه حرام؟ كن نفكر أن الذباب حرام سواء صدق عليه أكل الذباب أو صدق عليه بلع الذباب. يعني لو كان في مكان لا يسق على إنزاله إلى المعدة أنه أكل للذباب، ولكن يمكنه إخراج الذباب من بطنه بقيء ونحوه، وجب عليه ذلك ما لم يدخل في المعدة. يقول السيد الخوي: فحينئذ حيث يحرم بلع الذباب عليه، فإذا توقف إخراج الذباب على التقيؤ فيقع التزاحم بين حرمة بلع الذباب ووجوب الصوم، ماذا يصنع؟ السيد الخوي يقول: ما تعلمت قواعد التزاحم، يكون أنا أعلمكم. صار تزاحم بين حرمة بلع الذباب ووجوب الصوم، لأنه إذا يمتثل النهي عن بلع الذباب يكون يبطل صومه بالتقيؤ، لأنه ما يقدر يخرج الذباب إلا بالتقيؤ، فإما أن يمتثل النهي عن بلع الذباب فيبطل صومه بالتقيؤ لتوقف إخراج الذباب على التقيؤ، أو يبلع الذباب وحينئذ لا يسق عليه أكل الذباب لأنه نازل إلى مستوى لا يسق عليه أكل الذباب فيصح صومه. والصوم من أهم الفرائض، لا يقاس ببلع الذباب، خلي يبلع الذباب قهوت شنو حرام، لكن هذا الجرم الصغير على قولة السيد الخوي خلي يبلع شنو. وقعد تزاحم بينه وبين الصوم الواجب المعين كصوم رمضان لا صوم آخر، لا صوم القضاء بعد الزوال، لا صوم رمضان. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم. والولاية. الصلاة أهم من الصوم، هذا يكون في بالكم، الصلاة الفريضة أهم من الصوم المفروض، لكن الصوم المفروض مما بني عليه الإسلام. خوف أنا بس أحكي كلمة وإن شاء الله إلى ليلة الأحد نخلي هذا البعث. هل قوله عليه السلام بني الإسلام على خمس بصدد بيان أهمية هذه الخمسة على جميع المحرمات والواجبات؟ لو وقع التزاحم بين الزنا وبين إبطال الصوم، فد واحد يقول لك إما أن تأكل هذا الطعام في يوم رمضان أو يكون تزني بتلك المرأة، هل صحيح تقول يصير الصوم فريضة إلهية من أهم الواجبات. زين شنو خب خل ها صح صحيح لو لا ما يصير. فهذه الرواية كما على هذه الرواية ليس ناظرة إلى ترجيح هذه الفرائض على كل الواجبات والمحرمات، أما قضية الولاية تختلف. وما نودي بشيء كما نودي بالولاية، الولاية أهم من كل الأشياء من الواجبات وترك المحرمات، ذاك واحد. أما الصوم صلاة زكاة حج، هل هي هل هذه الأمور هذه الأربعة أهم من جميع المحرمات؟ خب فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية إلا أن نقول لا نحتمل أهمية حرمة بلع الذباب على وجوب الصوم، ولكن نحتمل أهمية وجوب صوم رمضان، فيتعين بنظر المشهور بلع الذباب إذا لا يسوق عليه الأكل والاحتفاظ على صوم شهر رمضان. تأملوا في هذه المطالب إلى ليلة الأحد إن شاء الله الأسبوع الجاي، بس ليلة واحدة إن شاء الله نكون بخدمتكم، وبعد ذلك نعطل إلى آخر الأسبوع، والحمد لله رب العالمين.